بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم وحي زلزل الدهر عزها زلزالا. أصبحت والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيالا. ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبسيل إذلالا. أنت مسبية على كل حال فألف الصبر والبسيل أغلالا. صوتي باسم من أردتي فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا. تصيح لا تدخل الخيمة قلوب الحرم ترتاح. ليجيك أبو فاضل وأخوتي ذيك الأسباع قالها يا محزونة تركناهم على القاع. وأما البطل عباس لا راس ولا يدي. أما العزيز حسين يا زينب ذبحنا والبطل بوفرج بعمد راس فضخنا. وأما الولد الأكبر علي بالخيل دسنا. والجاسم العريس متوسد بتربان واللي يرد الخيل عنش داسة الخيل. قوم اركب الناقة سبية ما لشك فيه. قوم يا زينب واركبي ظهور المهازي. مالش أهل يا خارجية ولا أحب. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من القيم الإسلامية الأساسية التي أولاها الإسلام بالعناية هي قيمة السلم والسلام، حيث أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وحمله مسؤولية إعمار الأرض، وحمله مسؤولية الخلافة الإلهية على وجه الأرض، وهي مسؤولية حضارية كبرى، ولهذا هيأ له الأجواء التي تساعده في أداء هذه المهمة الكبيرة. وهذه الأجواء تتمثل في السلم والاستقرار والآمن لكي يستطيع أن يؤدي هذه المسؤولية. وحينما نتابع مفردة السلم والسلام في النصوص الإسلامية نلاحظ أولاً أن هذه المفردة هي اسم من أسماء الله الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، من أسمائه عز وجل السلام. وكذلك نلاحظ هذه المفردة اسم من أسماء الجنة، لهم دار السلام عند ربهم. وكذلك هي تحية الله لأنبيائه، سلام على نوح في العالمين، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، وهي تحية أهل الجنة فيما بينهم أيضا، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهي تحية الملائكة لأهل الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. وهي تحية المسلمين في الأرض أيضا، تحية الإسلام هي بصيغة السلام عليكم. إذن هذا كله يشير إلى هذه القيمة الإسلامية ووجودها في هذه النصوص المتنوعة. وحينما نأتي إلى التوجيه الإسلامي أيضا نلاحظ بأن الإسلام من خلال توجيهاته كان يهدف إلى الحفاظ على هذه القيمة وتركيز هذه القيمة في المجتمع، ابتداء من الدائرة الأسرية. الإسلام أكد بأن الأسرة يجب أن تبنى على قاعدة السلم والسلام، على قاعدة المحبة والاحترام والألفة والمودة، فقال تبارك وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، ابتداء من العلاقة بين الزوجين تكون علاقة قائمة على الحب، على الاحترام، على رعاية الحقوق، وهذا ينعكس بالتالي على العلاقة مع الأبناء أيضا. فجاءت التوجيهات الإسلامية ترشد الكل من الأب والأم إلى رعاية الأبناء وتقبيل الولد واحتضانه والعطف عليه، من قبل ولده كتب الله له بكل قبل حسنة ومحى عنه سيئة، وهكذا الأحاديث الكثيرة في هذا المجال. لأن الولد الذي ينشأ في بيئة تعيش استقرار، تعيش سلام، تعيش احترام مودة، ينشأ على هذه القيمة، يصير إنسان معطاء، محب للخير، متسامح. والولد الذي ينشأ في أسرة مليئة بأجواء العنف ومثلا الضرب، الاعتداء، هذا أيضا ينشأ إنسان عدواني. لهذا الإسلام ركز على أجواء الأسرة أن تكون أجواء سليمة. ثم نأتي إلى التوجيه الإسلامي على الصعيد الاجتماعي، كيف أن الإسلام أكد وحث على حضور هذه القيمة في المجتمع. نلاحظ أولا أرشد الإسلام إلى هذه التحية الرائعة وندب على إلى إفشائها وأوجب الرد على هذه التحية، وهي تحية السلام عليكم. وهذه التحية الرائعة ماذا تعني؟ حينما أنا أمر أمام شخص وأقول السلام عليكم وهو يجيبني وعليكم السلام، ماذا يعني السلام عليكم؟ يعني هذا عهد بيني وبينه، أقول السلام عليكم يعني أعاهدك أنك سليم من ناحيتي، لا يصلك اعتداء مني، لا اعتداء بلساني ولا بقلبي، ما أحمل عليك حقد ولا في فكري أنا أخطط كيف أوقع بك، فأنت سليم من ناحيتي. وهو يقول لي وعليكم السلام، أيضا هو يلقي علي هذه التحية ويعطيني هذا العهد. ولهذا إذا اجتزت على إنسان وقلت له السلام عليكم وبعد ما أتجاوزه أغتابه أو أحاول تسقيطه أو أعتدي عليه، هذه خيانة للعهد الذي عاهدته به. فالإسلام أرشد إلى هذه التحية أولا لإشاعة هذه المفردة بين الناس. هل أدلكم على عمل إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال أفشوا السلام بينكم صلى الله عليه وآله. كذلك نلاحظ في التشريعات أيضا الإسلامية في الجانب الاجتماعي أن الإسلام حرم الاعتداء على شخص الإنسان وعلى شخصيته للمحافظة على حالة السلم، حرم الاعتداء على شخص الإنسان وجعل الاعتداء على نفس إنسانية واحدة هو اعتداء على النوع البشري بأكمله. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وفي رواية أيام النبي صلى الله عليه وآله قتل إنسان ولم يعلم قاتله، فصعد النبي صلى الله عليه وآله المنبر وقال أيها الناس أيقتل إنسان ولا يعلم قاتله؟ فوالله لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في إراقة دم مسلم بريء أو رضوا بقتله لكان حقا على الله أن يكبهم جميعا على مناخيرهم في نار جهنم، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء. فحرم الإسلام الاعتداء على النفس البشرية، وحرم الاعتداء على شخصية الإنسان على كرامته، حرم الاعتداء على دمه وماله وعرضه، وأن يظن به سوءا، لأن الاعتداء على كرامة الإنسان ما يقل جرما عن الاعتداء على دمه، بل أحيانا يصير أعظم، اغتيال الشخصية يصير أعظم من قتل شخصه وسفك دمه. مو يقول الشاعر جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. لهذا إجا الإسلام حرم الغيبة، النميمة، حرم الاستهزاء، حرم التنابز بالألقاب، لاحظ، حرم السخرية، كل هذا حفاظا على شخصية الإنسان، لأن الإنسان اللي يعيش في مجتمع يسخر منه، يسخرون الناس منه، تجرح شخصيته، ما يشعر بالأمن، ما يشعر بالاستقرار في هذا المجتمع. لتوفير الأجواء الآمنة حرم الإسلام الاعتداء على شخص الإنسان وعلى شخصيته. بعد نلاحظ الإسلام سد الثغرات من خلال توجيهاته، سد الثغرات اللي ممكن تهدد السلم الاجتماعي، مثل ثغرة الفقر. الفقر عامل من عوامل تهديد سلم المجتمع، فإجا الإسلام وأرشد إلى مسألة القضاء على الفقر. يجي مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. ليش؟ لأنه لو تمثل الفقر بمثال إنسان لكان إنسانا معتديا، ما يصير إنسان مسالم، لكان إنسان معتدي مجرم. لهذا يقول لو كان الفقر رجل لقتلته. عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. كاد الفقر أن يكون كفرا، ما دخل الفقر بلدا إلا وقال له الكفر خذني معك. كل هذا إشارة إلى أن الفقر عامل من العوامل المساعدة على الاعتداء على تهديد السلم الآمنين، لهذا يؤكد الإسلام على القضاء على هذه المشكلة من خلال الصدقة والزكوات والخمس وغير ذلك. ونلاحظ أيضا من تلك الثغرات اللي اعتنى الإسلام بسدها مسألة اليتيم، لأن هذا اليتيم الذي فقد الرعاية، فقد الكافل، فقد الموجه، فقد المربي، مسؤولية المجتمع، لأنه إذا المجتمع أغفل هذا اليتيم وتركه يتحول هذا إلى معول لهدم المجتمع في المستقبل، ينتقم من هذا المجتمع الذي لم يرعاه ولم يحفظ له حقه. إجا النبي صلى الله عليه وآله قال: وتحننوا على أيتام الناس، يتحنن على أيتامكم، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. إجا الإمام علي عليه السلام أكد على هذا الأمر، أئمة أهل البيت، كل هذا إشارة إلى أن مسألة اليتم يجب مراعاتها والاعتناء بها لكي لا تتحول إلى مصدر رعب للمجتمع. حث الإسلام أيضا وأكد من خلال توجيهاته على القضاء على الأنانية من خلال الحث على قضاء حوائج الناس، وحث على الإيثار على العطاء، من قضى لأخيه حاجة قضى الله له 70 حاجة، كل هذا في سياق المحافظة على السلم الاجتماعي من خلال عدة توجيهات. بعد ذلك اتجي إلى مجال السلم السياسي أيضا، حتى في الجانب السياسي نلاحظ الإسلام يعتني بمسألة قيمة السلم والسلام، المحافظة عليها. اتجي لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وخذ منه حقه، وهو يقول: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، يعني يعطي منهج إلى القائد، إلى الإنسان حتى في المجال السياسي، أن يراعي مصلحة المجتمع واستقرار المجتمع وسلام الأمة، ما يراعي مصلحته الذاتية. لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلا علي خاصة، أنا أظلم ما يخالف أتحمل، المهم الناس يعيشوا في سلام، الناس تعيش آمنين وادعين مستقرين، هذا هو الأهم. كذلك نلاحظ في التوجيهات الإسلامية في المجال السياسي أن الحرب والمواجهة القتالية هي آخر الخيارات، بعد ما تستنفذ كل الوسائل للصلح للسلم، الحرب آخر الخيارات لدفع البلاء، لدفع الاعتداء عن المجتمع الإسلامي. لاحظوا في توجيهات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الأساسية للقادة للجنود، ومن توجيهات الإمام علي عليه السلام أيضا في معاركه، أول بند: لا نبدأهم بقتال. ما نبدأ بقتال، يصير دخولنا المعركة دفاعي مو ابتدائي مو هجومي. يوم صفين الإمام علي صلوات الله عليه يقول أهل السير كان يأجل بدء المعركة يوم ورا يوم، بعبارتنا يماطل ويا جيش معاوية كل يوم بكرة، حتى ظن بعض أصحاب الإمام عليه السلام أن عليا خاف من المعركة. بعض أصحابه قالوا في علي كل يوم يأجل بدء المعركة، يمكن تقدم في السن وصار يهاب القتال. وسمع بذلك أمير المؤمنين عليه السلام ووقف خطيبا فيهم وبين لهم أني قمت بهذه المهمة وأنا دون 20، إلى أن قال صلوات الله عليه: فوالله، هنا الشاهد، فوالله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أطمع أن تلحق بي جماعة فتعشو إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها. أنا أجب المعركة أعطي مجال إلى هذا الخصم أن يهتدي، أن يترك السلاح، أن يقبل بالصلح والسلم، أحب إلي من أن أقتل على الضلال وإن كان أنا ما يضرني شيء، هو المأثوم، وإن كانت تبوء بآثامها. هذا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. ولهذا في كل معارك الإمام اللي خاضها قع قدم خيار الصلح قبل الحرب، وهو القائل صلوات الله عليه: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فتقام المعطلة من حدودك فيأمن المظلومون من عبادك. هو هذا الهدف، الهدف المحافظة على استقرار المجتمع، استقرار الأمة. وهكذا نقرأ في سيرة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه حينما عاتبه بعض شيعته على صلحه مع معاوية، قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: والله لولا الذي فعلت لاجتث المسلمون من على وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين ناعي. أنا العمل اللي أنا قمت به كله محافظة على المسلمين وعلى الأمة الإسلامية وعلى استقرار المجتمع الإسلامي. وإن كان الإمام الحسن لاحظ تحمل الأذى في سبيل هذا الصلح، تحمل الأذى والضغوط من بعض شيعته والكلمات الجارحة التي سمعها من بعضهم، مع ذلك تحمل كل هذا، تحمل أن يتهم بالخوف وبالجبن وغير ذلك، لكن كله في سبيل المحافظة على السلم والأمن. وكذلك الإمام الحسين صلوات الله عليه، الإمام الحسين أيضا صالح وسالم أكثر مما صالح الحسن عليه السلام. الإمام الحسن صالح 10 سنين من صلحه مع معاوية إلى شهادته 10 سنوات. الإمام الحسين صالح 20 سنة، 10 سنين مع الإمام الحسن وعشر سنين بعد الإمام الحسن، من شهادة الإمام الحسن إلى موت معاوية هم 10 سنوات، 20 سنة مصالح الإمام الحسين، وما قبل أن يقوم بما يخالف وثيقة الصلح مع أنه نقضها معاوية. والإمام الحسين أيضا بقي لم ينقض تلك البنود، ما قبل يتحرك بتحرك عنيف، حتى جاء يزيد وأراد يكره الإمام الحسين على البيعة وخيره بين الذل أو القاتل، وعارض الإمام الحسين لأنه قال على الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع كيزيد بن معاوية. لكن تحرك الإمام الحسين تحرك عنيف، قطع طريق، اعتدى على أبرياء، أثار شغاب في الدولة، أبدا، قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. راح إلى مكة تبعوه، قال اقتل الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، وطلع من مكة حفاظا على أمن الحرم. أخاف أن أكون الرجل الذي تستباح به حرمة البيت، ما قبل يقتل في بيت الله، مع أن قتل الحسين في بيت الله أفظع وأفجع وأكثر إثارة للرأي العام على حكم يزيد، لأن بصير قتل سيد شباب أهل الجنة في البيت الحرام، لاحظ، في حرم الإله، لكن مع ذلك طلع حتى لا يسبب أن يقتل إنسان بريء ولا تهتك حرمة البيت بدمه. وسيرته حتى مع خصومه، أي إنسان مقاتل محارب يستقبل أعداءه ومقاتليه ويسقيهم الماء سوى الإمام الحسين صلوات الله عليه؟ يستقبل الحر في زهاء آل الفارس، كادوا أن يموتوا من العطش وهو يقول: أصحابي اسقوا القوم وروهم ورشفوا الخيل ترشيفا. ويقول بعض المؤرخين أنه يوم عاشوراء بعد أن وعظهم أرشدهم وشاف ما أكو تأثير إلى ذاك الخطاب فيهم، دمعت عيناه، سالت دموع، جت العقيلة زينب: أخي حسين لما البكاء؟ قال: أبكي لهؤلاء القوم يدخلون النار بسببي. كون من الرحمات يملأ قلبه وطقوس حب من عبير دعائه، أفهل رأيت محاربا يبكي على قوم أتوا يسعون نحو فنائه؟ أفهل رأيت محاصرا فقد القوى يدنو بوردته إلى أعدائه؟ أفهل رأيت مجاهدا وسط الوغى ظمآن يسقي قاتليه بمائه؟ هذا أبو عبد الله. الله يرحم الدكتور الوائلي قدس الله نفسه عميد المنبر يقول: ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا، فعلمت أنك نائل ما تبتغي حتما، وإن يكشلوك المقدودا. ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. بهالقيام بهالمثل بهالمناقب وقف صلوات الله عليه، ولكن شتان بين الموقفين، وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ولكن أولئك الجامع استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم، وما رعوا للحسين حرمة، وإنما قتلوه عطشانا ظمآنا غريبا. وبعد مقتله نادى مناديهم: علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. الله أكبر، هذه بيوت آل رسول الله. لما رأت العقيلة زينب ذلك الجيش مقبل ناحية الخيام وبيدهم النار، جاءت إلى خيمة زين العابدين: ابن أخي ماذا نصنع؟ هذه الخيل والرجال جاءت إلينا. قال: عم فروا على وجوهكن في البيداء. وقفت العقيلة بين الأخبية وأطلقت العنان لصوتها: يا بنات علي وفاطمة فروا على وجوهكن في البيداء. تفاررن بنات الرسالة، هذه تسحب طفلتها وتلك ترفع ابنها، ترفع ابنها، وكل ينادي: ومحمدا. خرجت العقيلة تتفقد زوايا خيمة زين العابدين، رآها أحدهم قال: أمة الله، النار النار قد وصلت إليك. قالت: وماذا أصنع وعندي بالخيمة عليل؟ خلي الخيمة خذتها النار يا عزيزة علي، عين إن شاء الله على الهضايم، راح عزش الأولي. كل صناديد على التربان ما عندش ولي، وبالهنادي جثة حسين الشهيد مرضضة. صاحت وحنت من الفجعة ومدامعها تسيل: وين يا ظالم أروح وعندي بالخيمة عليل؟ حجة الله شلون عوفة من المرض جسمه نحيل؟ بهالفلا غصب علي يتام خيم طشرة، بهالفلا غصب علي بغير والي مشتته، ما اقدر اترك هالولد ما دام هذه حالته. حسين وصاني بعليله وباليتامى ونسوته، تحيرت ما ادري شو اسوي بالذي علي جرى. متحيره زينب، متحيره ام المصائب، ما ادري اطلع للحريم الضايعه واترك علي، لا اضل وياه واترك هالحراير تنولي، لا
لا أروح المعركة وانخي الضياغ من هلي، لكن شلون انتخي بجساد صرع على الثرى، هالحمل ما اقدر اشيله وان طاعون الحرب جاء ابني بعزة وجلالة وعافني بولية غرب، ما يشوف اطفال اخوه اشحل عليها من الضرب، بالشريعة وسد ذراعة وتركني محير، أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اطلع عمارنا فيما يرضيك، جنبنا معاصيك، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. إخواني الحاضرين والمؤسسين احفظهم من لاذ بهم، تقبل أعمالهم وسع رزاقهم، اشف مرضاهم واقض حوائجهم، رحم موتاهم واجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين. لأرواح موتانا موت المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.